قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها. ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى، كما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها، إنما هو على رأي بعض العلماء. ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة، ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان الصلاة صحيحة. إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة، وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، ولذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء فإنها أي سورة البراءة نزلت للسيف، فإنه تعليل عليل لا يصح، لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا الناشطات نشطا السابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها. يقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا، يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا، أي نزعا بشدة. والناشطات نشطا، يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، أي تشدها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الرب الذي يسمونه عندنا التكة أو ما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا حللت أحد الطرفين يفكك العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، أي تسلها برفق. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للفروج تناديها بأقبح الأصوات، تقول الملائكة للروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، فانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله، وما أشبه هذا من الكلام. فتنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها شدة ينزعوها نزعا. يتمزق الجسد منها بشدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرج أيتها النفس الطيبة حالة الجسد طيب اخرجي إلى رضوان الله وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي غرقها فيفرح، فما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطين، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله العكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار تنزعها بشدة، والناشطات نشطا الملائكة التي تحبط أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرون لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة. نعم السابحة سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح لأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس والقمر الليل والنهار كل في فلك يسبحون، فالمعنى أنها تسبح لأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون مسلم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني إذا ملك طرف ثم رجعت قبل أن يرتد إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال طرح قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن. سليمان بالشام فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. حاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. المدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، إسرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به الرسل. إسرائيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ به أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل القطر والنبات والمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. جبران موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب. كل يدبر ما أمره الله عز وجل به، المدبرات أمره. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم. لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. هذه يوم ترجف متعلقة بالمحذوف والتقدير. اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم، ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعثها الراجفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهذه قلوب الكفار. واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة، لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذله. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساعة. زجرة من الله عز وجل يلجؤون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يجد مخرج إذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة. فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يجد مخرج في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما فعل الله من أجلهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القول والفعل، فأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب بقوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، ولا شك توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا يعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين: أحدهما في الأحساب بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصة موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق السامع يستمع إلى ما ترى في هذا القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ناداه الله عز وجل نداء سمع بخوف الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم إله غيري؟ فدعا ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. قوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى فرعون إنه أرى، فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل يعني فرعون. وفي سورة طه اذهبا إلى فرعون إنه طغى، على منافاة بين الآيتين، وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا، ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يسد أجره لأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي زاد. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد. فهنا يقول الله عز وجل إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، اجلس يا أخي اجلس تعال هنا، فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا التشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وحسن الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإصلاح والتوحيد. ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله، فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف، الفرق بينهما أن الخشية عن علم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهم، قد يراك الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له، فنخاف منه، وهذا خوف مبني على ذعر مبني على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى ما هي هذه الآية؟ الآية أن معه أصل من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، فإن إذا وضعها في الأرض صارت حية كسر ثم يحملها فتعود أصل. وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية كسر، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى، وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب، البيضاء بياضا ليس بياض البرص لكنه بياض فعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك العصا واليد لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا سائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقة، من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برا، إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيوب يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه الميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبور يقف على القبر والمنادي صاحب القبر فيخرج القبر حي. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه، ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم معهم بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآيات الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، فالذين ليس في قلوبهم استجابة للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر. إن قال لموسى أنك لست رسولا بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر فلم ينتفل أمر موسى ولم ينقض شرعه، ثم أدبر يسعى أدبر أن يتولى مدبرا يسعى حثيثا فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله قال لقومه أنا ربكم الأعلى يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع. يقول لقومه في مما قال لهم، يعني قال لهم أقوال كثيرة، هذه يا قوم أليس للملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتل، نكال الآخرة والأولى يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلا يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الرجال، فصار أهون على الله تعالى من كل هجر. يقول عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن تهديد له، عبرة لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل. كل كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب يجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم استنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا. كان منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم خمسة عشر يوم الإجازة على كل حال وجدنا أحد قبلك فهو أحد قبلك فهو لك. طيب الليات الأول فهو السابق أي يعني يأتي بقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسرده، يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية، هذه ما أريدها منكم، لأن هذه يمكن تقول لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال لهم أقول له قول لين عنه استكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ كيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يتلقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يتلقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله. يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام هي، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان، يسر بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. ذلك كلام العلماء قلنا، يعني كلام العلماء يستعانوا به على الإنسان، يستعانوا به على فهم المعنى والطبيعة. ونقف على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأظن تكلمنا عليها، لكن لا مانع، على كل حال طيب، التكرار لا بأس إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن تجعلها خالصة لنا ونافعة لنا جميعا. على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فناها رفع سمكها فسواها إلى أرضه. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: أنتم أشد خلقنا من السماء. وأراد بهذا الاستفهام تقرير إنكار البعث، أن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقنا من السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معناها هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله: أم السماء، ثم يستأنف فيقول: بناها. فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء، بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الداريات أنه بناها بقوة، فقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواها، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمل، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة في السماء كذلك. سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه في أظلمة، فالليل يظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها زينا الشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض بعد ذلك، بعد خلق السماوات والأرض، دحاها، وبين هذا الدحو بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وأبقى فيها أخواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ثم هي رفان. فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن ندحوها وإخراج الماء منها والمرأة كان بعد خلق السماوات أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فجعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولأنعام أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب لأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم السهلة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوما يتذكر الإنسان ما سعى كان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. هل يتذكره؟ يتذكره مكتوبا مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة الفيل. قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما شاء فيما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل كنا أعمال كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء لكن كل هذا نساء في يوم القيامة يعرض علينا هذا في الكتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما شاء يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم قال وبرزت الجحيم لمن يرى أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أذكرت تجيء تقال بسبعين ألف حمام كل حمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون كانوا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب حشيب المولود. ولهذا قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار. الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة وتقديمها على الآخرة وكونها أكبر من الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الطغيان قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغوت. هذا هو الطاغوت لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام. أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله عز وجل واعبد الله، فإن لم تفعل فقد خيف. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وكله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أدنى الفجر حاثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا. قوله فإن الجحيم هي المأوى، أم هي مأوى؟ المأوى والمرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، إن الإنسان يوم القيامة سوف يقهره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. هذا الذي خاف هذا المقام نهى النفس عن الهوى عن هواه، والنفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة. لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوانة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه هذه الأنفس، جرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير، يعفو، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر، يفعل، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية. أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي حقيقة نفس بين نفسين. لوم النفس الأمارة بالسوء هي فعلة السوء وتنبئ الإنسان، تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن. وجاء في الحديث القدسي: أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت يا اخرجي أيتها الناس المطمئنة إلى رضوان الله وبشر النفس الجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ماذا يقولون؟ حين الترف ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون. فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا عما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا فهموت. قال ليس الأمر ذلك كلنا فهموت نفس الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تغرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفوت من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا أقضى عليه السفوت المعروف عند الغزالين تكاد يمزق من شدة السحبه عليه. هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتحرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب افتخار. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى والله مرت علي حالتي مر علي حالك لا أنساهما أبدا. يقول غسلت اثنين لكن أنهما زمن يوضح الوجه أسود والبدن غبير أسود يقول مثل الكحم والعياذ بالله. حين يقول أنا أسود علي لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إنا نسألك أن نكون من أهلها جميعا الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان يدركها قبل أن يموت ما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي الوجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس يدرك آثى وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. الحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسمون ينقسم إلى قسمين سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر. ما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم، علم الساعة عند الله. ولهذا قال: فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تحضر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى: قل إنما علمها عند الله. سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال: أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها؟ أعلم من الساعة. يعني أن إذا كان خائف عليك فأنا خائف عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان من الساعة، فما بالك بمن دونهم دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيره بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب، نعلم أنهم كذبا في ذلك، أنهم لا يعلمون الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها، ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافه، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول: أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أين تذهب، أن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه، ولا بد أن يقول: ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، كما قال تعالى هنا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال أنت؟ وأريد بقولي على أي حال ليس أريد، بس أريد: هل أنت غني أو فقير، أو قوي أو ضعيف، أو ذو عيال أو عقيم؟ لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورفع فيه محمولا على الأقدام، وكم من إنسان خرج من أهله يقود هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يقل، وكم من إنسان لبس قميصه وزرع زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر سهل، بحوادث أغتى كل حال. أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت، نسأل الله أن يرزقنا لكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار من الصفات، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى أن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد، ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى، لذلك نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يخشعنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. أنا سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاث أشياء: يوم مضى فهذا قد فات، ويوم المستقبل لا يدري أن يذكره أو لا يذكره، ووقت حاضر من مثل الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك. اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها، ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى كما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها، إنما هو على رأي بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة. ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان الصلاة صحيحة، إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة. وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، لذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء فإنها أي سورة البراءة نزلت للسيف فإنه تعليل عليل لا صح، لأن السيف إذا كان بحق أو حق ولا يضر. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا الناشطات نشطا السابحات سبحا السابقات سبطا المدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها. يقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا، يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا، أي نزعا بشدة. والناشطات نشطا، يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، أي تسلها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الرب الذي يسمونه عندنا التكة وما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا حللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، أي تسلها برفق. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للفروج تناديها بأقبح الأصوات، تقول الملائكة للروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، فانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله، وما أشبه هذا من الكلام. فتنفر تنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا، وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها شدة ينزعوها نزعا. يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح. فما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطين، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله العكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة والناشطات نشطا، الملائكة لتحبط أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة، تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرون، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة. نعم. السابحة سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح لأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر الليل والنهار كل في فلك يسبحون، فالمعنى أنها تسبح لأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني إذا مدت طرف ثم رجعت قبل أن يرتد إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن. سليمان بالشام فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال مدة طويلة. حاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. المدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر: إسرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل. إسرائيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون ثم ينفخ به أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل القطر والنبات والمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. جبران موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب. كل يدبر ما أمره الله عز وجل به، المدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى للملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، هذه يوم ترجف متعلقة بالمحذوف والتقدير، اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم، ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، وهما النفختان في الصور، النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعثها الراجفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهذه قلوب الكفار، واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تفتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذلهم. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة من الله عز وجل يلجؤون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجاريهم، ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذا فقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يجد شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يجد شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما فعل الله من يجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القول والفعل، فأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب بقوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكل من يتأتى خطابه ولا شك توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا يعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين، أحدهما في الأحساب بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصة موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قولها هل أتاك حديث موسى تشويق السامع يستمع إلى ما ترى في هذا القصة: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمع بخوف الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيره، فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل يعني فرعون. وفي سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. على منافاة بين الآيتين، وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا، ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أسره بأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة. ومنه قوله تعالى:
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى أي عذاب. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد. فهنا يقول عز وجل إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ اجلس يا أخي اجلس تعال هنا. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ الاستفهام هنا التشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وحسن الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإصلاح والتوحيد. ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله. فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهم، قد يراك الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه. هذا خوف ذعر مبين على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة. جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه أصل من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية كسر، ثم يحملها فتعود أصل. وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية كسر، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة الأشياء. فأراه الآية الكبرى. وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، البيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض فعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك في العصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا سائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقي، من أجل أن يغلب السحرة الذين تحدوا موسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا آهة إلا برا، إذا جيء إليه بشخص فيه آهة، أي آهة تكون، مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيوب، يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه الميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة، وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان، من قبور، يقف على القبر والمنادي صاحب القبر فيخرج من القبر حي. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه، ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد حكى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآيات الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استجاب للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال موسى أنك لست رسولا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر فلم ينتفع أمر موسى ولم ينقض شرعه، ثم أدبر يسعى، أدبر أن يتولى مدبرا يسعى حثيثا، فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله قال لقومه أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع. أقول لقومه في بما قال لهم، يعني قال لهم أقوال كثيرة، هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، نكال الآخرة والأولى يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الجان، فصار أهون على الله تعالى من كل هجر. يقول عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن أن تهدي له، عبرة لمن يخشى، أن يخشى الله عز وجل. ومن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب يجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم استنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا. فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم خمسة عشر يوم الإجازة على كل حال. وجدنا أحد قبلك فهو أحد، وإلا فهو لك. طيب الآيات الأول فهو السابق، أي يعني يأتي بقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء ليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسرده، يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية، هذه ما أريدها منكم، يعني هذه يمكن تقول، لكن العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال له وقول له قول لين عنه مستكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه. عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله. يعني يجب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام هي، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان يسر بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. ذلك كلام العلماء قلبه، لأن كلام العلماء يستعانوا به على يستعانوا به على على فهم المعنى والطبيعة. ونقف على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأظن تكلمنا عليها، لكن لا مانع على كل حال. طيب التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لنا ونافعة لنا جميعا. على قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا عن السماء، فناها رفع سمكها فسواها إلى أرضه. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: أنتم أشد خلقنا من السماء،
وأراد بهذا الاستفهام تقرير إنسان البعث أن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقنا من السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معناها هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف ويقول بناها. فالجملة استنافية بيان عظمة السماء، بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الداريات أنه بناها بقوة، فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواها، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمل كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. في السماء كذلك سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه في أظلمه، فالليل يظلم. قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها زينا الشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الأرض بعد ذلك بعد خلق السماوات والأرض دحاها، وبين هذا الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وأبقى فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فجعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، لأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقا، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوما يتذكر الإنسان ما سعى، كانوا لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. أهل يتذكرون؟ يتذكره مكتوبا، مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة الفيل. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما شاء أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل، كنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساء. في يوم القيامة يعرض علينا هذا في الكتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينئذ يتذكر ما شاء. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أذهرت تجيه تقال بسبعين ألف حمام، كل حمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب. حسيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار. الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة وتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. إذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله. فاعبد الله عز وجل، واعبد الله، فإن لم تفعل فقد خيف. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله: آثر الحياة الدنيا، هما متلازمان. فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أدنى الفجر آثر النوم على الصلاة. إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا. قول: فإن الجحيم هي المأوى، هي مأوى. المأوى والمرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامة بين يديه، إن الإنسان يوم القيامة سوف يقهره الله عز وجل بذنوبه ويقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. إذا أقر قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى عن هواه. والنفس أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها هي النفس المطمئنة، لأن الإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوانة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، جرى في نفسه أحيانا نزعة الخير، يحب الخير، يعتبر هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة الشر، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية. أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي، عن شهواتي، عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي حقيقة نفس بين نفسين. تلوم النفس الأمارة بالسوء هي تعرف السوء وتنبه الإنسان، تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حتى جاء في القرآن وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: يا اخرجي أيتها النفس المطمئنة يا رضوان الله، وبشر النفس الجنة. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ماذا يقولون؟ حين الترف ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون. فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا عما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا فهموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا فهموت مثل الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله، وهربت نفسه تغرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزعوا السفوت من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا أقضى عليه السفوت المعروف عند الغزالين تكاد يمزق من شدة استحمل عليه، هكذا روح الكافر والعياذ بالله تحرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب افتخار. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يشد وجهه لونه في الحياة أحمر، وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة، وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى، والله مرت علي حالتي مر علي حالك لا أنساه ما أبدا. يقول غسلت اثنين لكن أنهما زمن، يقول الوجه أسود والبدن غبيض أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول أنا أسود علي لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إنا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان يدركها قبل أن يموت ما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه أن الذوقي وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله ان بعض الناس يدرك اساسا وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. الحاصل ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسمون ينقسم إلى قسمين، سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر. ما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها، وهذا لا بأس به. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم علم الساعة عند الله. ولهذا قال فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال أخبرني عن الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها؟ أعلم من السائل. يعني أن إذا كان خائف عليك فأنا خائف عليك، وإذا كان أعلم من الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان ما في الساعة، فما بالك بمن دونهم بمن دونهما. وفي هذا نعرف أن ما يشيره بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب، لعلم أنهم كذبا في ذلك، أنهم لا يعلمون الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول: أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أي ذنب، أن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه، ولا بد أن يقول: ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، كما قال تعالى هنا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال الناس؟ وأريد بقولي على أي حال ليس أريد، بس أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يبدأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع فيه محمولا على الأقدام، وكم من إنسان خرج من أهله يقول: هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء، ولكن لم يقل. وكم من إنسان لبس قميصا وزرع زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر سهل بحوادث أغتى. أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت، نسأل الله أن يرزقنا لكم التربع والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار من الصفات، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى أن بعض العلماء يقول: إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، استحكم واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. وهذا استنباط جيد، ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى، لذلك نوصي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يخشانا من الموت، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فات، ويوم مستقبل لا يدري أن يدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر من فلان. الوقت الحاضر، أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك. اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أن يدركه أم لا، والحاضر الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.